إنتاج الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم عارف جابو وخلدون زين الدين، وفي حلقتنا:
انتخابات برلمانية ألمانية مقررة في 24 من شهر أيلول الجاري. هذه الانتخابات تختلف تماما عن سابقاتها، فكيف يبدو المشهد الانتخابي السياسي تزامنا مع الانتخابات الأولى بعد موجة اللاجئين وما رافقها من ظهور حركات مناهضة للاجئين وتقدم غير مسبوق لحزب يميني شعبوي؟
ملف اللاجئين مستمعين يتصدر أجندة الأحزاب الألمانية، يشغل الرأي العام ويحوز اهتماما لافتا في المشهد السياسي. فكيف تتعاطى الأحزاب السياسية مع اللاجئين في معركتها الانتخابية؟ هل تحول اللاجئ مادة للمساومات بين الأحزاب السياسية؟ وكيف يرى اللاجئون ذلك؟
بشكل غير مسبوق في تاريخ ألمانيا الحديث، ينجح حزب البديل من أجل ألمانيا في تبوء مكانة متقدمة في المشهد الانتخابي الألماني. فأي مؤشرات يحملها ذلك؟ وأي نتائج يمكن أن يحصدها الحزب اليميني الشعبوي؟ وما هي أوراق المستشارة أنجيلا ميركل للمواجهة؟
حزب البديل من أجل ألمانيا غير توجهاته الأساسية، فتحول من معارضة سياسة إنقاذ اليورو إلى التركيز على المهاجرين والإسلام والمطالبة بإغلاق أبواب ألمانيا في وجههم. فما الذي يغذي الأجواء العدائية ضد المهاجرين في ألمانيا؟
معنا من ألمانيا كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى. أهلا بك أستاذ كريم.
أهلا ومرحبا.
ومن جنيف ينضم إلينا الباحث في العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض صيداوي. أهلا وسهلا بك دكتور صيداوي.
مرحبا بك وبضيفك الكريم وبزميلك في ألمانيا، مرحبا بكم جميعا.
أهلا بك دكتور رياض. ونبدأ معك أستاذ كريم إذا سمحت، يعني بداية، هل يمكن أن تطلعنا وتطلع المستمعين على المشهد الانتخابي والمواضيع التي يتم التركيز عليها أكثر في الحملات الانتخابية للأحزاب الألمانية، خاصة وأنها ستجرى يوم الأحد المقبل؟
حقيقة مشهد مسألة اللاجئين هي لها ثقل كبير بالانتخابات الألمانية، ومسألة حزب البديل وما يقوم به من حملات دعائية مشحونة بالكراهية إيديولوجيا ضد اللاجئين، هذه مسألة نتابعها من فترة طويلة. حزب البديل كما معروف حزب شعبوي وذو توجهات يعني متطرفة، وكما قلنا يقوم بهذه الإجراءات حتى أحيانا بحملات دعائية مع معلومات كاذبة غير صحيحة، مع أرقام مضخم بها، مع أرقام يستغلها حتى إذا كانت بصورة صحيحة يستغلها لتوظيف هذا العداء الذي ينشره بالنسبة للاجئين. اعتيادي الحكومة الألمانية أو الأحزاب الألمانية مع الأسف استجابت لهذه الخط الذي يمشي به هذا حزب البديل بإجراءات على الأرض بدون ما أن تستجيب له بصراحة. نشاهد هنا من فترة ارتفاع أعداد اللاجئين، نشاهد هنا إجراءات عدة بشكل ضخم من أجل تحديد عدد اللاجئين، من أجل تغيير سياسات الحكومة الألمانية باتجاه اللاجئين من خلال حزمة من القوانين الذي حولت البلد ألمانيا من بلد مضيف ذا ثقافة مفتوحة بالنسبة للاجئين، حولتها إلى بلد غيرت سياسة الترحيب باللاجئين إلى سياسة نوعا ما كما نسميها نحن سياسة الإبعاد.
أستاذ كريم، طبعا سنبحث بتفصيل أكثر هذا الوضع، لكن يعني كما تفضلت نرى أن موضوع اللاجئين والمسلمين يعني هو الطاغي على الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب بما فيها يعني شركاء الائتلاف الحالي الاتحاد المسيحي والاشتراك، يعني حتى المناظرة التلفزيونية الوحيدة التي كانت بين المستشارة ميركل ومنافسها شولتز، يعني أيضا يعني تم التركيز على هذه المسألة. يعني برأيك لماذا التركيز على اللاجئين والمهاجرين المسلمين أكثر من المواضيع الأخرى التي ربما تهم الناخب الألماني أكثر، يعني مثل الوضع الاقتصادي، العمل، التعليم، الصحة، التقاعد، يعني كلها مواضيع مهمة، يعني لماذا لا يتم التركيز عليها وفقط التركيز أكثر طبعا على موضوع اللاجئين والمسلمين؟
باعتبار أنه هذا موضوع شغل الرأي العام الألماني حقيقة من فترة تصاعد الأرقام، وباعتبار هناك شد كبير من الأحزاب مثل حزب الشعب وحزب البديل، وباعتبار أنه ضغط ورقة ضغط على المستشار، يراد منه أن يستخدم كورقة ضغط على المستشارة من أجل الوصول إلى أهداف معروفة. لكن بنفس الوقت يعني نرى أنه سكوت من الأحزاب الكبرى على هذه المواقف، يعني مو سكوت بعنوان الرضا، ولكن تجاهل لهذا الموضوع بهذا الشكل. يعني نفقد هنا بالرد على هذا المد، نفقد هنا للإجراءات العملية التي تسكت هذه الأصوات.
ننتقل إلى جنيف. إليك دكتور رياض صداوي، طبعا محاولين يعني معالجة المشهد السياسي الذي أطلعنا عليه الأستاذ كريم، قد تكون الأجواء مشحونة بالكراهية ضد اللاجئين كما استمعنا، ولكن ماذا يعني أن تنقل قناة ARD الألمانية، وهي القناة الأولى الألمانية، استطلاعا للرأي إلى حد كبير موثوق بنتائجه يتحدث عن أن حزب البديل يؤمن اليوم بحدود 12%؟ ماذا تعني مثل هذه النسبة لحزب بديل الذي يعتبر حزبا يمينيا شعبويا؟
هي تؤكد شخصيا ما ذهبت إليه، في أننا نعيش موجة اليمين القومي المتطرف وانتشارها. يعني التاريخ دائما تاريخ موجات، نذكر بعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء الاتحاد السوفيتي انتشرت الشيوعية في الكثير من البلدان الأوروبية ونجحت حتى في إيطاليا والبرتغال إلى آخره، وحققت نسب مرتفعة جدا. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مثلا بدأت تنهار الأحزاب الشيوعية وتغير أسمية ولم تعد جذابة. نحن منذ أحداث ديسمبر 2001 بدأت الأحزاب القومية اليمنية تستغل هذه الورقة، وهي يعني العالم الإسلامي والإسلام المتطرف وعرب وغيرهم هم من يتسبب في الإرهاب وفي العنف في كل مكان في العالم، يعني هم من يهدد الغرب. فتحول العدو التقليدي أي الشيوعية الدولية والاتحاد السوفيتي إلى العرب والإسلام المسلمين، وزادت نظريات مثل سامويل هنتنغتون لما نشر كتابه The Clash of Civilizations،
صراع الحضارات،
صدام الحضارات، غذى ذلك، فأصبحت موجة كاملة. هذه الموجة استفادت مثلا ألمانيا مؤخرا بتدفق كبير جدا للهجرة، وتعرف المسألة الديموغرافية مسألة هامة ومحددة للسلم الاجتماعي. ثم مجتمعات تستطيع أن تمتص، سويسرا مثلا عندها سياسة متشددة في امتصاص المهاجرين وتختار نوعيتهم من نوعية راقية ومثقفة أو ثرية غنية. ألمانيا فتحت صحيح الباب واسعا خاصة للمهاجرين السوريين، ووصل الأرقام يعني قربنا نصل المليون. لكن أيضا لأن الاقتصاد الألماني يحتاج ذلك، ولأن الشعب الألماني كما نعلم هو في حالة شيخوخة، بمعنى محتاجين إلى تدفق دماء جديدة فيه. أيضا ثم حسب اقتصادي. هنا اليمين ماذا يفعل؟ اليمين المتطرف، اليمين المتطرف طبعا هو ليس لديه مشاريع اقتصادية اجتماعية من نوع العدالة وتخفيض الضرائب إلى آخره، فلا يستهوي الطبقة المتوسطة، لأن الطبقة المتوسطة هي العمود الفقري للمجتمعات الغربية، العمود الفقري للمجتمع الألماني. إذن اليمين المتطرف لا يستطيع أن يربح ورقة انتخابية عن طريق الحديث مثلا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقوانين إلى آخره، لأن الطبقة المتوسطة لا ترغب في توجهه في هذا الاتجاه. إذن يبحث عن ماذا؟ يبحث عن ورقة ما نسميه بالعوامل الثقافية، المقاربة الثقافية، يعني
مثلا دعني هنا دكتور رياض،
نعم، المواطن الألماني أو الفرنسي مباشرة، لكنها تثير فيها النعرات القومية والوطنية، والآخر هو الجحيم، الآخر هو من يتسبب في زعزعة الأمن في عدم الاستقرار. وهنا أيضا حتى نكون منصفين للجميع، يعني العمليات الإرهابية التي قاموا بها عرب ومسلمين أو منذ وصول عربية حتى ولو كانت لديهم جنسية أوروبية تغذي هذا الاتجاه وتعطيه دفعا. كل عملية إرهابية تحدث في عاصمة أوروبية تعطي 5-6 نقاط إلى اليمين القومي المتطرف، باعتبار أن لديه ورقة يقول انظروا ماذا فعلنا، أتينا بكميات الآلاف المهاجرين دفعة واحدة، النتيجة اغتصبت فتيات في ألمانيا تلك الحادثة الشهيرة، النتيجة تم الدهس بسيارات وشاحنات شبابنا وأطفالنا ونسانا في أوطانيا وفي بلداننا. إذا يستفيد من هذه الورقة، لأن هذه الورقة هي المربحة الوحيدة له، تزايد العمليات الإرهابية في أوروبا أما الورقة الاجتماعية الاقتصادية بمعنى النقاش العقلاني، فاليمين القومي المتطرف لا يصمد مثلا أمام أحزاب الوسط سواء الليبرالية أو الاشتراكية. نعم.
طبعا نشكرك على هذه المقاربة دكتور رياض صداوي للواقع. تتحدث عن أن مثل الأحزاب كحزب البديل مثلا يمكن أن يكون لديه شعارات إنما لا برامج محددة، ويستفيدون من بعض ربما كما تقول بعض الحالات. من خطابات أحد قادة البديل مثلا نحتاج إلى حصن مسيحي في مواجهة النهب الإسلامي، ولكن الملفت أن تكون ألمانيا التي اعتمدت سياسة الترحيب اليوم يجد مثل هذا الخطاب ربما أذان سامعة لدى الناخبين. سنتحدث أكثر في تحليل لهذا الواقع معك دكتور رياض صداوي، وكذلك مع ضيفنا الأستاذ كريم الواسطي عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى. فاصل مستمعينا ونعود لاستكمال الحوار ضمن استديو الحدث عبر صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استديو الحدث www.dw.com/arabic.
مستمعينا الأعزاء نرحب بكم مرة أخرى لمن كانوا يتابعون في الجزء الأول من البرنامج، ونرحب بمن انضم إلينا بعد الفاصل. ونناقش اليوم في استوديو الحدث ورقة اللاجئين في الانتخابات الألمانية، ونناقش هذا الموضوع مع ضيفنا كريم الواسطي عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا، ومعنا من جنيف الباحث في العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف دكتور رياض صيداوي. مرة أخرى إليك أستاذ كريم، يعني نرى أن موجة مناهضة اللاجئين والأجانب بشكل عام قد ازدادت في ألمانيا، وباتت يعني تؤثر على مواقف الأحزاب السياسية بشكل أكبر من السابق. ويمكن القول، وهناك من المراقبين أيضا من يقول بأن الجماعات اليمينية الشعبوية مثل حزب البديل، يعني تلك الجماعات وحزب البديل من ضمنها، يعني بات هذا الحزب يؤثر على مواقف الأحزاب الأخرى ويدفعها للتشدد تجاه اللاجئين والأجانب بشكل عام. يعني ما مرد ذلك رغم عدم امتلاك هذه الأحزاب الشعبوية لبرامج اقتصادية وبرامج اجتماعية كما تفضل ضيفنا من جنيف؟ يعني هل بات اللاجئ مادة مساومة والتشدد تجاهه ثمنا لكسب صوت الناخب الألماني؟
إلى حد ما نعم، أصبح هذا يعني ديدان الأحزاب الكبرى. يعني الآن كما نلاحظ من خلال عدم تقدير عدم كانت الخوض بهذا الموضوع. يعني كما أسلف زميلي، حقيقة حزب البديل والأحزاب اليمينية يعني ليس لها برنامج يعني الناحية الاقتصادية أو من هذا القلب، ولكنها تثير المخاوف داخل المجتمع وتستثمر هذه المخاوف. بالحقيقة ردا على سؤالك، أصبح اللاجئ الآن وقضية اللاجئ تحولت من قضية التزامات إنسانية ثبتها الدستور الألماني وثبتتها التزامات دولية للألمان من خلال يعني معروف، تحولت إلى مادة المساومة. يعني الآن يطالب حزب البديل، يعني لم يبقى شيئا إلا أن يطالب بإلغاء مسألة اللجوء اللي موجودة، هي حق اللجوء وحق الحماية الفردية للأشخاص اللي باحثين عنها الملاحقين من الدستور الألماني. يعني الآن التركيز على هذه النقطة اللي هي يعني نسبة الاعتراف بالأشخاص اللي معترفين بهم حسب القانون الأساسي الألماني هي جاز أقل من 1%، يركز بس على هؤلاء يعني من أجل مثل ما يقول ذر الرماد في العيون، أما الآخرين فليس لهم شيء للبحث هنا في ألمانيا، لماذا هم موجودين يعني أساسا. فمع الأسف أنه نحن نرى من الأحزاب الكبرى عدم استجابة على بالواقع ضد هكذا الدعاءات. يعني لاحظنا كثيرا يعني، ولذلك أصبحت مسألة اللجوء هي مسألة تثير المخاوف تعتبر، وأصبحت هي مسألة ليست التزامات وإنما كأنما منا أو كأنما عن خطأ سياسي قامت بها الحكومة الألمانية وسمحت لهؤلاء الأشخاص بالدخول إلى ألمانيا ومنحتهم حق الحماية. هذا الذي يطرح، لذلك تصبح مسألة اللاجئين والتعامل معهم الآن ورقة انتخابية وورقة للضغط وورقة للمساومة.
يعني إذن حتى الأحزاب الكبيرة وحتى يعني بات الحزب الشقيق لحزب ميركل الاتحاد المسيحي الاجتماعي يعني أيضا يعني يطالب بالتشدد أكثر تجاه اللاجئين ووضع حد لسقف عدد استقبال اللاجئين. يعني حتى الحزب الليبرالي يعني رئيسه بات يعني متشددا إلى حد ما أكثر من السابق تجاه اللاجئين. يعني هل يعود ذلك إلى قوة هذا الحزب أم فقط يعني المسألة الانتخابية والتشدد يكون خلال الحملات الانتخابية لحصول على أصوات الناخبين ومن ثم يمكن التراجع عن هذا التشدد بالنسبة للأحزاب الأخرى طبعا مثل الحزب الليبرالي وحزب الاتحاد المسيحي وحتى الحزب الاشتراكي؟ يعني كانت هناك أمور لا يوافق عليها بات يوافق عليها. يعني هذا التشدد مؤقت يعني غيمة أو سحابة صيف ستمضي أم سيصبح نهجا للأحزاب الألمانية الأخرى أيضا؟
يعني أولا مسألة التشدد من خلال مجموعة كبيرة من القوانين والإجراءات هي مو مسألة هي ليست وليدة الظرف الانتخابي هذا. يعني إحنا هناك خمس حزم من القوانين المتشددة الذي جرت من منتصف 2015 ولحد الآن، يعني ليست وليدة. هذه المسألة ليست مسألة انتخابية، هناك توجه عام يعني من خلال أحزاب الحاكمة يعني على أنه تحدث كثير من المسائل والإجراءات بشكل حاد وشكل رادع من أجل أن لا يصل وترسل من خلال ذلك رسائل إلى البلدان التي يأتي منها اللاجئين بعدم اللاجئ هنا. أنا أذكر هنا نقطة، مسألة حزب اللي موجود في بافاريا وهو حزب شقيق حزب السيدة ميركل، طلب من السيدة ميركل خلال عدة مرات مطالبات بتحديد عدد اللاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا ووضع حد سقف للعدد الذي يأتون إلى هنا. رفضت السيدة ميركل هذا العرض، ولكن في إجراءات أخرى قامت بها السيدة ميركل من أجل أن لا يصل لاجئ إلى ألمانيا أو لهذا الاتحاد الأوروبي. انظر الاتفاقية اللي هي حدثتها السيدة ميركل مع أردوغان، انظر إصرار السيدة ميركل مع الرئيس الفرنسي على متابعة مسألة ليبيا وإيقاف اللاجئين الذين يأتون إلى ليبيا وحتى قيامهم بالمفاوضات مع الأحزاب أو الجهات اللي معروفة في ليبيا. يعني إذن هذا النهج مستمر وليس هو وليد للظرف، ولكن بناء مواقف من خلال الحملة الانتخابية حقيقة سيؤدي إلى تشدد أكثر بهذا الجانب. يعني هذا شيء بالنسبة لنا نحن كمتابعين لهذا الموقف نتخوف منه كثيرا، نتخوف الأكثر من ذلك إلى أن وجهة ألمانيا وقيمة ألمانيا الإنسانية اللي معروفة اللي مركزة هذه القيم في المجتمع والقانون الألماني أن تذهب هذا. نحن نتخوف أن يبدأ البناء أكثر وأكثر في تحديد هذا مسألة حق اللجوء وحق الحماية الفردية.
نفس هذا السؤال دعنا ننتقل به أستاذ كريم إلى جنيف. دكتور رياض صداوي، يعني أود التعرف على وجهة نظرك بهذا الموضوع، هل تتخوف حقيقة من أن تتحول الأحزاب التقليدية إلى اليمين في ألمانيا؟ هل هو نهج بات في ألمانيا؟ يعني وجدنا أن في بريطانيا قد يكون هناك ميل نحو اليسار أكثر، ماذا عن ألمانيا؟ هناك خطابات للحزب المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، ولكن يعني بوجود حزب البديل وبتحقيق نسب متقدمة له، كيف يمكن أن يؤثر على بقية الأحزاب باعتقادك؟
هذه هي المشكلة مع الأحزاب القومية المتطرفة، هي أنها تمس تبوات، تطرح مواضيع صحيح ثقافية وثقافوية، لكن تجعل من الرأي العام يهتم بها وتجعلها محور وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام تسقط طبعا ليس بسونية ولكن تسقط في مثل هذه الفخاخ، مثل ما تسقط وسائل الإعلام في الإرهاب. يعني الإرهاب يتغذى من وسائل الإعلام التي تتحدث عنه، رغم أن العمليات في نهاية المطاف كل ما فعله الإرهاب من أحداث التمر إلى اليوم لا يأتي حتى واحد من الألف من قتلى حوادث السيارات يوميا. لكن هذا الموضوع إذن يصبح حديث الناس، حديث الرأي العام. فالأحزاب الوسط، أحزاب اليمين الوسط، تصبح هي نفسها مضطرة اضطرارا لأن تتناول هذه المواضيع، وتصبح مضطرة أيضا اضطرارا لأن تأخذ مواقف قوية ضد المهاجرين وضد اللاجئين حتى لا تخسر ناخبيها ويذهبون إلى الطرف المقابل أي اليمين القومي المتطرف. يعني حتى عندنا مادة في العلوم السياسية ندرسها اسمها السلوك الانتخابي، حتى أشرح لك السلوك الانتخابي أي أن اليمين الوسط يخاف من أن يفقد أصواته لصالح اليمين القومي المتطرف، ليس اليسار. اليسار لا يدخل في اللعبة، لأنه من يناصر اليسار هو مقطعنا أيديولوجيا وسياسيا وعنده قناعات أخرى مختلفة. أما أصوات اليمين ففي بعض الأحيان تنزلق من وسط اليمين إلى اليمين القومي المتطرف. فلذلك لما يطرح اليمين القومي المتطرف مثل هذه المسائل العنصرية ومثل هذه المسائل الحادة، وهي الأجانب، إرهاب الأجانب، عدم اندماج الأجانب، البطالة يسبب الأجانب إلى آخره، هنا وسط اليمين يجد نفسه مضطرا أن يتناول نفس المواضيع وأن يأخذ مواقف أكثر صلابة وقوة من مواقفه السابقة تجاه المهاجرين. وهذا طبعا لا يعني اليسار. أرجو أن أكون قد شرحت لك يعني وشرحت المستمعين الكرام خريطة السلوك الانتخابي. لماذا ثم صراعا على الناخبين في اليمين بين وسط اليمين واليمين المتطرف؟
دكتور سيداوي، يعني ولو بإجاز لو سمحت، شعارات الحزب، نتحدث عن حزب البديل إذن كما ذكرنا مستمعينا هو حزب يميني شعبوي، خطابات هذا الحزب وشعاراته تبدو شعارات رنانة وتدغدغ مشاعر كثيرين. هل يمكن القول أن ثمة نقطة ضعف في الأحزاب التقليدية، أم أن هناك صراع ربما بين هذه الأحزاب التقليدية واليوم السلوك الانتخابي للناخبين الذين يميلون نحو شعارات الأحزاب كما تقول أنها أحزاب قومية؟
طبعا دائما ما زلنا بعيدين يعني عن الخط الأحمر، يعني لم نتحدث عن 12%. فرنسا حاولت الجبهة الوطنية والجبهة القومية لم تتجاوز 20% تقريبا. نتحدث دائما عن حزب ليس هو القوة الضاربة الأساسية، يبقى الوسط منذ الحرب العالمية الثانية هو المسيطر على الساحة السياسية سواء كان وسط اليمين أو وسط اليسار. لكن لا ننسى أن ألمانيا عرفت النازية الهتلرية كانت موجودة في ألمانيا، ثم تليع اكتوى الشعب الألماني فحسن نفسه، يعني لدي نوع من اللقاح ضد اليمين العنصري المتطرف، فلن يسمح آليا بأن يتجاوز هذا اليمين حدا معين. المجتمع نفسه سيقاوم ذلك لأنه تاريخ ألمانيا اكتوت خلاص مرة واحدة تكفي عبر التاريخ. الحرب العالمية الثانية كانت مأساة تراجيدية لألمانيا وخرجت منها بقوة، وخرجت منها بعد عمل ودؤوب حوالي 20-30 سنة من التصنيع والمثابرة وتخلصت من ذلك الإرث. وأعرف أن القوانين الألمانية حادة وشرسة ضد كل ما هو عنصري أو ضد كل ما هو نازي أو ضد كل ما هو متطرف في هذا الاتجاه، وهذا مكسب طبعا لها. إذا اكتوت ألمانيا فلن تعيد طبعا هذه المأساة أو هذه التراجيدية، فتبقى
دعنا هنا دكتور رياض
وأن تأخذ بعض الأصوات من وسط اليمين لا أكثر ولا أقل.
نعم أستاذ كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، يعني ثم تفصل بين الخطاب النازي والخطاب القومي، ثم تفوارق. دكتور رياض يتحدث عن أن خطاب البديل قد يكون خطابا قوميا وأن المجتمع الألماني يكون لديه لقاح ضد الخطاب النازي، ولكن خصوم حزب البديل يقولون أن خطابه خطابا نازيا. برغم هذا الكلام لماذا نجد أن حزب البديل يحقق نسب متقدمة وقد يكون هو أول حزب من أقصى اليمين ينجح في دخول البوندستاغ؟
يعني بالحقيقة أنه في تقارب كبير بين أفكار حزب البديل والأحزاب النازية، يعني هناك تقارب. أنا ما أريد أقول حزب البديل هو حزب نازي، ولكن هناك تقارب بالأفكار كبير جدا، هناك نقل بالأفكار. يعني في بعض الأحيان تلاحظ أنه حزب البديل هي نسخة محسنة أو أنيقة في بعض المفاهيم من الأحزاب الأخرى. هو يطرح نفسه الآن كصوت للطبقة بالمجتمع الألماني اللي تخاف المستقبل، اللي تخاف من عمليات إرهابية، من تخاف تغيير ديمقراطية المجتمع. يطرح نفسه بهذه الصيغة، حزب البديل يطرح نفسه بهذه الصيغة وينقل من خلال ذلك أفكار اللي هي أساسا يعني بها معاداة للقيم الألمانية. يعني حقيقة المجتمع الألماني مجتمع راقي، هناك مؤسسات سياسية عتيدة، المجتمع الألماني مجتمع دقق كثير في أخطائه وتعامل معها واستخلص التجارب من عدها. هذا أنه يعني من البديهيات، وهناك طبقة راقية بالمجتمع الألماني لا تستجيب لهذه الأفكار، لذلك تأثيره ممكن أن يكون يلعب بمخاوف الناس، يحاول أنه ممكن أن يكونوا الناخبين من ينتخبون صوت البديل لأنه أثار مخاوفهم لا لأنهم يتفقون معه إيديولوجيا. فيبقى تبقى الديمقراطية الألمانية بخير، وتبقى المؤسسات الألمانية العريقة العتيدة اللي معروفة. لكن مع ذلك أقول وأعود أنه يتلاعب حزب البديل بمخاوف الناس، وينقل مخاوف الناس إلى شكل ممنهج إلى أن ينتخبوا أن يكون إلى جانبه.
نعم أستاذ كريم، يعني حزب البديل يعني بات هو القوة الثالثة حاليا بما تشير إليه استطلاعات الرأي، وهناك حتى من هو متشائم من المراقبين، يعني يخشى بأن هناك نسبة يعني لا بأس بها كتلة صامتة أن تصوت لحزب البديل، يعني هناك ربما يكون يعني مبالغ أنه يتحول إلى قوة الثانية، يعني يتخطى حتى الحزب الاشتراك أعرق وأقدم الأحزاب بعد أن تخطى حزب الخضر واليسار والليبراليين. يعني هذا التقدم لهذا الحزب يعني أكيد له مؤشرات ودلالات وسيدخل البرلمان. هذا الدخول هذا الحزب إلى البرلمان، وأول مرة يدخل حزب يمين الشعبوي إلى البرلمان الألماني، يعني كيف يمكن أن ينعكس على اللاجئين بالدرجة الأولى وعلى انفتاح المجتمع وهذه المؤسسات الديمقراطية العريقة التي أشرت إليها أنت وضيفنا من جنيف؟
يعني دخوله الحزب للبرلمان الألماني يعني راح يشكل صعوبة لجميع الأحزاب، بس ولكن هل تتعدى إرادة حزب البديل كل المناهج الديمقراطية اللي موجودة في ألمانيا؟ أنا أتشكك كثيرا، لهذا أعتبره شبه المحال. ونقطة أخرى بالنسبة يعني لدخول حزب البديل للبرلمان الألماني، ممكن أن يأتي بمبادرات قانونية ممكن، بس لكن هذا أنا ما أتصور تأتي بشيء معين. ممكن يحرك الأجواء، ممكن أن يسبب مجموعات كثيرة من الشحن والاحتقام داخل الصفحة السياسية الألمانية، بس مع ذلك يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار قيم الدستور الألماني اللي استخلصت من تجارب الألمان والديمقراطية العتيدة. أنا بالنسبة للتوقعات السياسية بصعود حزب البديل يعني إلى 20% وأن يكون قدرة ثالثة، أنا أشك بهذا يعني حقيقة، ولو الجهات اللي أصدرت هكذا تقييمات جهات عتيدة، بس مع ذلك لا أعتقد أنه أن يتخطى على الإطلاق حزب الاسبيدي أو الحزب الديمقراطي الاشتراكي. يبقى الحزب الديمقراطي الاشتراكي كقوة ثانية، ويبقى حزب البديل يعني إذا بأقصى الدرجات أنا ما أتصور أنه حتى أن يصبح القدرة الثالثة.
نعم أستاذ كريم، يعني أنت يعني جيد أنك متفائل، لست من هؤلاء المتشائمين، لكن يعني برأيك ما هي الأوراق التي تملكها المستشارة ميركل وحزبها والأحزاب الأخرى لمواجهة حزب البديل ووقف زحفه وسحبه البساط من تحت أقدام الأحزاب الأخرى؟
يعني حقيقة للسيدة ميركل أوراق كثيرة يعني، ومع الأحزاب المشاركة معها إذا أرادت يعني حقيقة، لكن بالوقت الحاضر نرى سكوت إلى حد ما. عندها أوراق كثيرة، عندها أنه المجتمع الألماني مجتمع مفتوح، الثقافة الألمانية أصبحت ثقافة ذات بعد إنساني كثير، هناك مجموعات ضخمة من الألمان اللي هم أنذروا أنفسهم لمساعدة اللاجئين ولإبراز الصورة الحية للمجتمع الألماني. لا ننسى موقف ألمانيا بالعالم العربي أو تاريخ ألمانيا بمساعدة المضطهدين واللاجئين ومنحهم الحماية، كل هذه نقاط ممكن للمستشارة أن تلعب بها كثيرا من أجل صد هؤلاء الأفكار السوداء. طبعا عمل شاق، عمل ليس بسهل، ولكن هناك معطيات كثيرة وهناك خزين من القيم والتجارب الألمانية اللي بإمكانها رداء حزب البديل وتحجيمه عن حقه. ممكن أن يكون تتطرق السيدة ميركل لإجراءات اقتصادية من أجل سحب البساط تحت أرجل هؤلاء. نحن نحتاج إلى عمل إعلامي كبير، وهذا ما تقوم به المؤسسات في مؤسسات عديدة ألمانية دولية ألمانية حكومية ألمانية من أجل توضيح للمجتمع الألماني بالحقائق وبالأرقام ماذا يقول حزب البديل. قبل فترة صدرت صحيفة تقريبا معروفة بمواقفها المتشددة، أصدرت على أنه أعداد اللاجئين الذين الأشخاص اللي يأتون هنا عن طريق لم يشمل واحد تجاوز المليون. فتعامل مؤسسة إعلامية مع هذه الأعداد وطرحها بشكل منطقي أمام الناس، هذا يسحب البساط، وهذا هو دليل حدث قبل عدة أيام. يعني طبعا هذا مثال بسيط. هناك عند السيدة ميركل لها كثير من الأوراق، اللي بإمكانه سحب البساط من هؤلاء وتذكير المجتمع الألماني. طبعا هذا المجتمع الألماني مجتمع حي دائما يتذكر هذه المواقف إنه ما جرى خلال الحرب العالمية الثانية ومن جرائم النازية. لذلك أنا أعتقد أنه هناك الكثير من أجل عمله ويمكن عمله، وهناك مؤسسات تقوم بهذا العمل يوميا، ولذلك هو هذا يكفي لسحب البساط من تحت أقدام هكذا أحزاب، لأن هذه الأحزاب ليس لها برنامج سياسي على الإطلاق.
نعم أستاذ كريم، طبعا ننقل السؤال إلى ضيفنا في جنيف أيضا دكتور رياض صدوي. دكتور رياض، يعني أنت وضيفنا من ألمانيا أيضا أشرتما إلى أن المؤسسات الديمقراطية الألمانية عريقة، وأن المواطن الألماني أو الناخب الألماني بشكل عام واعي ولديه وعي لتاريخه، ولكن يعني هذه العراقة وهذا الوعي يكفي يعني لمواجهة هكذا حزب، أو لنقل المد اليميني الشعبي؟ يعني هناك أيضا بسطاء كثر في المجتمع، وهناك أيضا يعني الفقر يزداد بالمجتمع، يعني يعني الفارق بين الأغنياء والفقراء يعني يزداد، اللي هو تزداد في المجتمع الألماني وربما في مجتمعات أوروبية أخرى. يعني أليس أيضا يعني على هذه الأحزاب أن تفكر بطريقة أخرى، وهي أيضا يعني باتت يعني شائخة وبحاجة إلى التجديد وإعادة نظر ببرامجها وتفكيرها؟
هو صحيح، يعني بعد الحرب العالمية الثانية من حكم تقريبا في كل أوروبا هي أحزاب الوسط، وسط اليسار أي الاشتراكيين، أو وسط اليمين أي الليبراليين أو الديمقراطيين المسيحيين إلى آخره، أنت وكل حالة أوروبية. يعني الوسط هو الذي حكم أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، واستخلص الدرس الواقع من الأحزاب المتطرفة، وكانت استراتيجية الوسط دائما استبعاد ومحاصرة الأحزاب الراديكالية، سواء الشيوعية كأقصى يسار أو اليمينية القومية ذات الهوى النازي كأقصى يمين. فكان دائما أو كان ثم اتفاق ضمني بين الأحزاب الليبرالية وأحزاب الوسط اليمين ووسط اليسار على استبعاد هذين الطرفين، حتى أنه فرنسا مثلا حدثت الحادثة الشهيرة مع جاك شيراك أو مع الآن مع ماري لوبان، وهو أنه لما رأوا القوة الثالثة، وهي قوة ثالثة في الواقع اليمين القومي المتطرف، ستصعد ولديها إمكانية نجاح، فتحالف، نعم تحالف وسط اليمين مع وسط اليسار، يعني تحالف اليمين واليسار ضد هذه القوة الثالثة لأنها مخيفة، لأن شعاراتها مخيفة وتضع محل تساؤل الأسس التي بنيت عليها هذه الديمقراطيات ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي حقوق الإنسان، أي حرية التنقل، أي احترام الآخر، التسامح إلى آخره، كلها مجموعة قيم أسستها ألمانيا وبقية الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. إذن ثم آلية ثقافية مجتمعية داخلية تقاوم مثل هذا التطرف، ثم قوانين، ثم قوانين زجرية دولتية نسبة إلى الدولة أيضا تقاوم مثل هذا التطرف. متى يجد اليمين المتطرف أو حتى اليسار المتطرف، لا ننسى حتى ألمانيا عانت من إرهاب اليسار المتطرف، متى يجدون إمكانية للازدهار؟ حينما تحدث أزمة اقتصادية اجتماعية عميقة هيكلية من نوع أزمة 1929 التي أدت إلى صعود الفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا، وكذلك أيضا إلى تقوية الأحزاب الشيوعية التي تنادي بتأميم وسائل الإنتاج، يعني كل ما هو راديكالي إلا واستفاد من أزمة هيكلية اقتصادية اجتماعية. هل أن ألمانيا اليوم تعيش أزمة اقتصادية اجتماعية هيكلية؟ شخصيا لا أعتقد ذلك، بالعكس لما رأى اقتصاديات أوروبا الغربية، نعرف أن الاقتصاد الألماني هو الأفضل، أفضل من الاقتصاد الفرنسي، أفضل من الاقتصاد البريطاني إلى آخره. إذن حسب رأي ألمانيا محسنة باللقاح التاريخي الذي حدث لها، وهي أنها لن تكرر تجربة نازيين في الحكم أو يصلوا عن طريق صناديق الانتخابات، وأعتقد لديها ترسانة من القوانين تحمي نفسها عبر ذلك، ثم أن وضعها الاقتصادي والاجتماعي ليس كارثيا حتى تستغله الأحزاب والطيارات المتطرفة وتنقض على الطبقة المتوسطة وهي العمود الفقري للمجتمع، يعني تخرجها من وسط الكلاسيكي يعني وسط اليمين ووسط اليسار إلى أن تصبح عنصرية نازية أو يمينية متطرفة. أعتقد أن وضع الاقتصاد الاجتماعي الألماني ما زال متماسكا رغم سياسة التقشف ورغم انتشار البطالة إلى آخره، لكن هو يبقى الأفضل في الاتحاد الأوروبي.
طيب دكتور رياض صداوي، يعني وكأننا اليوم نحن أمام تطور عالمي من ترامب إلى بريطانيا إلى هولندا، حتى في فرنسا كادت لوبان أن تحقق ربحا في الانتخابات الفرنسية لولا ماكرون في نهاية المطاف، ولكن الملفت أن هذه الأحزاب اليمينية اليوم الشعبوية تحقق نسب متقدمة في الانتخابات برغم سقوطها، يعني فرنسا نموذج. باعتقادك يعني هل هي مسألة وقت اليوم ليكسب الشعبويون في أكثر من دولة أوروبية؟
هي موجة كما قلت لك، التاريخ تاريخ حلزوني لسواعي سبيرال يعني نقولها بالفرنسية، بمعنى موجة، شاهدنا موجة شيوعية، شاهدنا موجة إلى آخره، فهذه موجة يمين متطرف كما الموجة الإسلاموية والتنظيمات الإسلامية المتطرفة ستنتهي ذات يوم كما شاهدنا في الوطن العربي في الستينات موجة القومية العربية. نحن أمام موجة، فلنعترف أمام موجة، إلى أي حد ستصل هذه الموجة ومتى ستنكسر وتنتهي وتتلاشى سنرى ذلك في السنوات القادمة، لكن كما قلت حسنت الدول الديمقراطية الغربية نفسها وعلى رأسها ألمانيا من إمكانية صعود أحزاب نازية أو شبه نازية إلى السلطة، ثم ترسانة فعلا عملية وترسانة قانونية تجعلها لا تصل هذه السلطة إلا إذا ما غيرت الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة من سلوكها وخطابها حتى تدخل في إطار السلطة. وكما نعلم أيضا ثم تجربة حدثت في سويسرا ربما تستفيد منها ألمانيا وغيرها، الحزب الأول في سويسرا هو حزب قومي يميني ويشارك في حكومة ائتلافية، كانت الفكرة للأحزاب الأخرى أنه لما تمارس السلطة هذه الأحزاب القومية ستصبح مؤسساتية وستعرف ما هي الحدود بين الشعارات وتهييج الرأي العام والممارسة السلطة الحقيقية والملفات الاقتصادية الاجتماعية الحقيقية، فستستأنس وستصبح أحزاب كلاسيكي. التجربة نجحت، ربما نفس الشيء أيضا في بقية الدول الأوروبية، إذا ما أخذت جزءا من السلطة هذه الأحزاب القومية وخرجت من إطار المزايدات الشعاراتية وتهيج الرأي العام إلى ممارسة السلطة، هي نفسها ستتعقلن وستصبح أكثر قبولا وستذهب نحو الوسط بدل الذهاب نحو أقصى اليمين.
جميلة جدا هذه المقاربات دكتور رياض صداوي التي تعطينا إياها وهذه النماذج. ننتقل إليك أستاذ كريم الواسطي، يعني حزب البديل كان قد شهد أزمة صراع على القيادة، كيف استطاع الحزب تجاوز مثل هذه الأزمة؟ يعني البعض يقول أنها كانت أزمة مفتعلة، ماذا تقول في هذا الإطار ولو بإيجاز لو سمحت؟
يعني ممكن تأويل على أزمة مفتعلة يعني جرت بين أقطاب الحزب، وهناك للقفز على مواقف وتفريحات حقيقة مشينة بحق الديمقراطية الألمانية، ولكن يعني أنا ما لا أعتقد أنه أزمة القيادة في الحزب اليميني الشعبوي انتهت يعني لحد لهذه اللحظة، وبالإمكان أن نرى أزمات قادمة، لأنه حقيقة أنا في تصوري جرت هذه الأزمات للقفز على مواقف أو على إرهاقات صارت داخل الحزب، وأعتقد أنه هذا هو البداية، وصور أنه قادما سيعيش هذه الأحزاب إذا استمرت بهذا النهج، وإذا يعني ما وصلنا إلى ذيك النقطة اللي يتحدث بها زميلي المحترم على أنه الأحزاب هذه تتجه نحو الوسط، يعني سنرى حقيقة
الأزمات
قادمة داخل هذه الأحزاب.
نعم أستاذ كريم، يعني سؤال أخير لحضرتك والوقت يداهمنا، يعني برأيك ما مدى تأثير صوت المسلمين والمهاجرين على صندوق الانتخابات وبالتالي على المرشحين؟ يعني هل لهم وزنهم يمكن ما يدفع المرشحين إلى يعني استرضائهم أو كسبهم، أم أن ليس هناك اهتمام بصوتهم؟
لا بالعكس، يعني هناك عدة ملايين من المسلمين موجودين هنا، وهناك أجيال يعني جديدة وهم أصحاب أصوات وأصوات يعتد بها يعني داخل الوضع السياسي في ألمانيا، ولذلك تأثيرها لا أحد يستطيع أن يستهان به. فتعتبر هذه الأصوات هي دعم للأحزاب الليبرالية، الأحزاب التي لها رسالة إنسانية، لها توجه إنساني، لها رؤية مفتوحة للأمور، لها تأخذ بهذه الأصوات كركن أساسي داخل المجتمع الألماني. لا بلا شك أنه لهذه الأصوات حقيقة وزن، لكن على الجالية المسلمة أن تقوم بواجبها كمواطنين داخل المجتمع الألماني وكمواطنين للدولة الألمانية من أجل إرساء المسار الذي بإمكانه يحجم هكذا أحزاب وهكذا يعني توجهات شعبوية. المسلمين طبقة كبيرة وهناك أصوات يعني يعتز بها، لذلك يجب عليهم يعني أنا حسب يجب على الأحزاب السياسية وتأخذ الأحزاب السياسية بآرائهم. يعني لا هذا توجه حتى الأحزاب المسيحية الآن فيها أعضاء من المسلمين، يا من أشخاص كمسلمين، وهذا نوع من الانفتاح الجديد. يعني حقيقة اعتبروا هذا الأشخاص جزء أساسي من المجتمع الألماني.
نعم أستاذ كريم، في النهاية لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر إليك أستاذ كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، كنت معنا من مدينة هانوفر في ألمانيا، لك جزيل الشكر.
أهلا ومرحبا.
أشكرك بدولي أستاذ كريم. إذن وننتقل إليك دكتور رياض صيداوي في سؤال أخير، طبعا يبقى لدينا نحو 3 دقائق. يعني من ناحية المبدأ، حزب البديل يتقدم اليوم، قد يكون إذن أول حزب من أقصى اليمين يدخل إلى البوندستاغ كما يعني كما تحدثنا في سياق هذه الحلقة، ولكن هل تعتقد أن تشكيل الحكومة في ألمانيا سيكون أمام ربما تحديات كبيرة؟ يعني فيما لو وصلت ميركل ووصل معها حزب الليبرالي قد لا تكون هناك إشكالية، إنما هل هناك إمكانية للتعايش بين بقية الأحزاب مثلا وحزب البديل باعتقادك؟
هي هذه التجربة الطريفة، وهو أن الحزب سيخرج من إطار كما قلنا تهيج الرأي العام والشعارات إلى الحياة السياسية المحترفة اليومية في البرلمان، وسيدخل إلى الضوابط إلى آخره. فهنا هو نفسه ربما يتغير نحو الوسط، بالتالي نحو الأفضل. في نفس الوقت الأحزاب وسط اليمين ووسط اليسار أيضا ستتقارب في إطار صراحة واستبعادها، لأنه هذا اتفاق ضمني فيما بينها، رغم أنها متنافسة أن تستبعد كل ما هو متطرف من أقصى اليمين أو أقصى اليسار. هذا هو الاتفاق الضمني الذي حدث منذ الحرب العالمية الثانية. إذن من جهة وصول هذه الوجوه التي كانت فقط تحتل الشارع وترفع الشعارات إلى آخره أن تصل البرلمان، فأيضا كما قلت ثم إمكانية أن تتحسن رؤيتها بهذه الممارسة السياسية وأن تنقص من تطرفها وتذهب نوع نحو الواقعية السياسية، أي نحو وسط اليمين. وفي نفس الوقت الأطراف الأخرى ستتجمع وضدها إذا ما أرادت أن تواصل خطابها العنصري العنيف ضد الآخر، شيطنة الآخر. مشاكل ألمانيا ومشاكل أوروبا هي مشاكل هجرة ومشاكل مسلمين وعرب وإسلام، وهذا طبعا غير صحيح. رغم أيضا أنا دائما من أنصار أنه أيضا ثم مشكلة لدى المهاجرين، خاصة حينما لا يندمجوا أو لا يبذلوا جهدا للاندماج، وحينما يعتمدوا على دولة الرعاية الاجتماعية يستسهل الأمر. لا، أنا أقول لهم دائما حتى ولو جاك راتبا شهريا وأنت لا تعمل فذلك عيب وعار بالنسبة لثقافة العمل هنا في أوروبا، فيجب أن تعمل وبالعمل تحقق ذاتك نفسيا ثم سوسيولوجيا، ثم تسحب ورقة أيضا من تحت هذه الأطراف المتطرفة. ثم أقول دائما للمهاجرين واللاجئين وغيرهم، أنتم استضافتكم بلدان، أنتم في النهاية أجانب أتيتم من الخارج، يجب أن تعملوا دبل يعني مرتين أكثر من الألماني نفسه. أيضا سلوككم يجب أن يكون راقي حضاري ومرتين أكثر من الألماني نفسه، لأن كل أنظر مشرعبة إليكم بعد العمليات الإرهابية، فتبذلون جهودا مضاعفة لتفرضوا أنفسكم ك يعني شيء جديد دخل إيجابيا لهذه المجتمعات وتلون جديد دخل لهذه المجتمعات ويقدم لها، ولا يستنفذ من ميزانيتها وميزانية الرعاية الاجتماعية وغيره طبعا، وخاصة الأسر لابد أن تهتم بأطفالها وسهولة الانحراف والجرائم إلى آخره، لأنه ثم المتربص بهم وهو هذا اليمين المتطرف الذي يشعل حربا ضدهم عبر وسائل الإعلام.
نعم، جميلة جدا هذه الرسالة منك الباحث في العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية دكتور رياض صيداوي، كنت معنا من جنيف. دائما تثري النقاش طبعا بهذه المقاربات المفيدة والغنية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
الشكر موصول كذلك إذن للأستاذ كريم الواسطي الذي كان معنا وهو عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج نيكولا كريم بوجبرايل وجعطية على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين في الإعداد والتقديم. اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل دائما عبر صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.